قال المصنف رحمه الله تعالى: الإيمان بما بعد الموت، ومنها الإيمان بما الذي من بعده، أي من بعد الموت، على العباد حسنا من أحوال الاحتضار إلى البعث والنشور إلى أن يقضي الله بين عباده ويستقر كل من الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ونذكر ما تيسر من التقدير على كل أمر منها في محله من هذه الأبيات الآتية إن شاء الله تعالى. وهذا أولها: وإن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهارف. إثبات عذاب القبر في هذه الأبيات إثبات المثل العظيمة، وهي إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه، وقد تظاهرت بذلك نصوص الشريعة كتابا وسنة، وأجمع على ذلك أئمة السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة. وإن أنكر ذلك باسم المريسي وأضرابه وأتباعهم من المعتزلة، وحملوا على فاسد فهمهم قول الله عز وجل: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. قالوا في الآية الأولى: لو صاروا أحياء في القبور لذاقوا الموت مرتين لا موت واحدة. وقالوا في الآية الثانية: إن الغرض من سياقها تشبيه الكفر بأهل القبور في عدم الإسماء، ولو كان الميت حيا في قبره أو حاسا لم يستقم التشبيه. قالوا: أما من جهة العقل فإنا نرى شخصا يصلب ويبقى مصلوبا إلى أن تذهب أجزاؤه إلى أن تذهب أجزاؤه، ولا نشاهد فيه إحياء ومسألة. والقول لهم بهما مع المشاهد خصصة ظاهرة، وأبلغ منه من أكلت السباع والطيور وتفرقت أجزاؤه في بطونها وحوافرها، وأبلغ منه من أحرق حتى يفتت وزرع أجزاؤه المتفتتة في الرياح العاصفة، وذر أجزاؤه المفتتة في الرياح العاصفة شمالا وجنوبا وقبولا ودبورا، فإنا نعلم عدم إحيائه ومسألته وعذابه ضرورة. هذه خلاصة شبههم الداحضة ومحصلة آرائهم الكاسدة وأفهامهم الفاسدة وأذهانهم البائدة، ولا عجب ولا استغراب ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وجحد ما صرح به تعالى في محكم آياته، ورد ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، وحكم العقل في الشرع وعارض الوحي الرحماني بالحس الشيطاني، وقدم الآراء السقيمة على السنن المستقيمة، وآثر الأهواء الذميمة على المحجة القويمة. فليس بعجيب ولا غريب ممن هذا شأنه أن يقرا عذاب القبر وغيره من أنباء الغيب التي لا يشاهدها، وما له لا ينكر ذلك، وهو لا يعرف الإنسان إلا هذا الجسم الذي هو الجلد واللحم والعظم والعروق والأعصاب والشرايين ونحوها، مما يمتلي بكثرة الطعام والشراب فيه ويخلو بقلتها عليه، وما له لا ينكر ذلك، وهو لا يقر بوجود إلا مسموعا متكلما به مغفرا مسموعا موسى، وما له لا ينكر ذلك وطريقته في النصوص أبدا تأويل الصريح وتضعيف الصحيح، وأنها آحاد ظنية لا تفيد اليقين، وليست لأصل بزعمه عند المحققين، ولا ذنب للنصوص، وما نقم منها إلا أنها خالفت هواه وصرحت بنقيض دعواه، وسدت عليه بابه باب مغزاه وسدت عليه باب مغزاه، وأوجبت عليه نبذ أقوال شيوخه، وهدمت عليه ما قد بناه، وألزمته بإطراح كل قول غير ما قاله وألزمته باقتراح كل قول غير ما قاله الرسول غير ما قاله الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ونادت عليه بأبلغ صوت: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والجواب على الشبهة الأولى:
بعد أن فرغ المصنف بذكر علامات الساعة وذكرنا لكم مواقف الناس وبخاصة مواقف بعض الكتاب في هذا العصر وأنها داحضة وفي مقابلة النصوص لإنكارهم أشراط الساعة وبخاصة الأشراط الكبرى، وأن ذلك ناجم عن اتباعهم لعقولهم الفاسدة وتقوقعهم حول آرائهم الكاذبة وعدم تحكيم الشريعة في العقيدة والأحكام، ولذلك ضلوا والعياذ بالله في هذا الباب وغيره. شرع بعد ذلك في ذكر ما يكون بعد الموت، وما يكون من سؤال في القبر، ومن مجيء منكر ونكير، ومن إقعاد الميت في قبره، وسؤاله هذه الأسئلة الثلاثة المشهورة: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وإجابة المؤمنين الموقنين على هذه الأسئلة بكل طمأنينة وهدوء بال، وانخراط الشاكين والبائسين والملحدين والمشركين والكفرة الملحدين، واكتفائهم بقول: ها ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. ثم أشار المصنف بعد ذلك إلى مواقفهم، مواقف المعتزلة والجهمية، ومن نهج نهجهم في هذا العصر من العقلانيين من إنكار نعيم القبر وعذابه، وإنكار رد الروح إلى المقبور، وأنه لا يمكن أن يحيى في قبره ولا ترد إليه روحه، وتعلقوا بشبه ذكرها أو أشار إليها المصنف، منها زعمهم أنه لو كان كذلك لكان معارضا لقوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وإذا قلنا إن الروح تعود إليه فإنه سيموت موتتين، وهذا خلاف الآية، وهي شبهة باطلة كما سنبين. ثم أيضا من الشبه التي تعلقوا بها أن نرى الميت عظاما وأشلاء وفرفاتا ورمادا عندما يحرق، وغريقا وفي بطون السباع والطيور وما إلى ذلك، فكيف يقال إنه منعم ومعذب وهو في هذه الحال؟ ومن شبههم أيضا أنهم لا ينظرون إلا إلى جسم معين بما فيه من دم ولحم، ينتعش ويكبر عندما يوجد غذاء، ويضعف عندما يخف، ولا ينظرون إلى ما سوى ذلك من الروح وارتباطها بالبدن بحسب ما قدر الله عز وجل. فلما اعتمدوا على هذه الآراء الفاسدة والعقول الكاسدة أنكروا ذلك الأمر، أي نعيم القبر وعذابه. وهؤلاء المساكين مشكلتهم عدم الإيمان بالغيب، والمؤمنون من أبرز صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب. نحن نؤمن الآن أن معنا ملكين بل أربعة، عن اليمين وعن الشمال كاتبان، ومن الأمام والخلف ماذا؟ حافظان. كما نؤمن بالروح التي بين جنبينا ونحن لا ندري ما كنهها وما شكلها وما كيفيتها. فهؤلاء المساكين أوتوا من عدم الإيمان بالغيب، بل ربما يؤمنون ببعض المغيبات كالملائكة، لكنهم ينكرون هذا الغيب وهو نعيم القبر أو عذابه في البرزخ. وإياكم أن تنخدعوا بما كتب ذلكم الكاتب المفتون في بعض بلاد المسلمين، ونسيت اسمه الآن ونسيت اسم كتابه لعلي أحضره لكم، أو من الخير الجهل به، كتب مجلدا كبيرا يبلغ مئات الصفحات وصدر قبل نحو 5 أو 6 سنوات في إنكار عذاب القبر. وتخصصه أتدرون ما تخصصه؟ ها؟ ما أدري، موسيقى ولا رياضيات ولا ما أدري، المهم هذا تخصصه، يعني يتطفل على الشريعة بعقله ويأتينا لينكر عذاب القبر. كما أنكر أشراط الساعة جمع من كتاب يوصفون بأنهم كتاب إسلاميون. نحن لا نستغرب من أمثال هذا المهندس أو الفيزيائي الذي أنكر عذاب القبر، لكن نستنكر على من يدعون أنهم كتاب إسلاميون ولهم كتابات طيبة في بعض الأحيان، فينكرون بعض المغيبات كإنكار الدجال ويأجوج ومأجوج وظهور الدابة وطلوع الشمس المغربية والصراط والميزان، بل قلد بعضهم المعتزلة فقال نحن لا نعرف ميزانا إلا ميزان الفوال والبقار. كبرت كلمة من كلمة تخرج من كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهذا أمر جد خطير، فإياكم ثم إياكم أن تفتتنوا بالكتاب المعاصرين وبعض الذين ينتشرون أو ينعقون ويهذرون ويهرفون بما لا يعرفون في بعض وسائل الإعلام، ولو سموا شيوخا فهم شيوخ ضلال وشيوخ فتنة وشيوخ ضياع. أمثال بعضهم الذي ينعق في بعض القنوات الفاسدة المفسدة التي في بعض الدول الإسلامية فيفتي إباحة الغناء، وقد ألف في ذلك كتابا سماه الحلال والحرام، وهو لا يعرف الحلال من الحرام وللأسف، وهو يفتي بجواز دخول النساء في التمثيل لأن هذا على حد كلامه وزعمه وفهمه القاصر وعقله الفاسد ومنهجه الذي تنازل فيه عن كثير من أمور الشريعة، يريد أن يرضي الغرب، ولكن لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تنازل عن كثير، أفتى بإباحة الموسيقى والغناء والتمثيل والاختلاط وما إلى ذلك، لكن مسكين لن يرضوا عنك حتى لو أفتيت بكل شيء وبجواز الكشف وما إلى ذلك، أمور كثيرة. وهؤلاء ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. فإياكم ثم إياكم ثم إياكم والافتتان بهؤلاء المفتونين، فإن الأمر جد خطير، الأمر في غاية الخطورة يا عباد الله. ومنهم من هؤلاء الكتاب الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه، يقول كيف أنا لو فتحت هذا القبر ما وجدت إلا عظام وتراب. مسكين أنت، لا تعرف الروح التي بين جنبيك، أنت لا ترى الملائكة الذين يحيطون بك، أنت لا تعلم شيئا، ما علمك حتى تنكر هذه المغيبات. ولعله قبل أن أدخل في الرد على شبههم بعد أن نقرأ كلام المصنف رحمه الله في الرد على شبههم، يحسن بنا ما دام قد وصل إلى الكلام على عذاب القبر أن نتكلم على ملك الموت. ملك الموت ملك من الملائكة، والله أعلم له أعوان، الله أعلم بهم وبعددهم وبأشكالهم وبهيئاتهم، ولكن لا يصح أن اسمه عزرائيل، فإن كلمة عزرائيل ينتشر يتردد على ألسنة العامة، ولعله ذكر في بعض التفاسير من قبيل ذكر الإسرائيلية بعض الإسرائيليات. فإنه إذا كان الإنسان في إقبال من الآخرة وإجبار من الدنيا، نسأل الله وإياكم حسن الختام، أتاه يعني أتاه ملك الموت، فإن كان مؤمنا جاء وسل روحه فتسيل من فيه كما يسيل الماء من في السقاء المفتوح، أو كما تسل الشعرة من العجين. ثم لا تبقيها ملائكة الرحمة في يده طرفة عين، وكانوا منه مد البصر، فتأخذها وتضعها في حنوط من الجنة وفي كفن من الجنة، وتصعد بها إلى السماء، وتفتح لها أبواب السماء، وكلما مر بسماء قالوا من هذه الروح الطيبة، فيقال هذا فلان بن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا، حتى إذا ما وصل إلى ما وصل إليه ردت، أمر الله بأن تعاد روحه في تلك ذلك الحنوط من الجنة، ولأن الله عز وجل يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وتجعل في أعلى عليين، وتكون كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أرواح المؤمنين تجعل في يعني أرواح المؤمنين نسمة المؤمن طائر أو طيور خضر تروح وتغدو في الجنة، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة، فهم يتنعمون بأعظم أنواع النعيم، ولو رأيت الجسد رفاتا وعظاما فإنهم في أعظم نعيم. ثم إنه إذا أعيدت له روحه يأتيه الملكان فيقعدانه فيسألانه من ربك ما دينك من نبيك، فيجيب المؤمن تلك الإجابة المعروفة الواضحة، ربي الله دين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يرى مقعده من النار فيقال كان هذا مقعدك من النار فأبدلك الله به ذلك المقعد من الجنة، ثم يفتح له من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها إلى قيام الساعة، فيقول ربي أقم الساعة أقم الساعة لما يعلم ما ينتظره من خير. وعلى النقيض من ذلك الكافر والمنافق المشرك إذا كان في إقبال من الدنيا في إقبال من الآخرة في إقبال من الدنيا جاءه ملك الموت وملائكة العذاب عنه مد البصر فتتفرق روحه في جسده تمام، لا تريد الخروج، فينتزعها فتخرج بألم شديد كما يخرج العود الذي له شعب من الصوف المبلول والعياذ بالله. وهذا هو المقصود بقوله تعالى والنازعات غرقا، والمقصود بما بالملائكة التي تأخذ راح المؤمنين والناشطات نشطة، ثم توضع في المسوح وهو كفن من النار، وكلما مر بسماء وجدوا لها ريحا نتنا فيقولون ما هذه الروح الخبيثة، فيقال فلان فلان ابن فلان بأخبث أسمائه في الدنيا، ثم إنه تطرح روحه طرحا من أعلى فتجعل في أسفل السافلين، ولذلك تلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر هذا الحديث قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، والعياذ بالله. تخيلوا ذلك الموت، نسأل الله العافية والسلامة، فتعاد روحه فيسأل تلك الأسئلة فلا يجيب، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يقال له يرى مقعده من الجنة تبكيتا وزيادة في النكاية حتى يراه، فإذا ما رآه حجب عنه وأري مقعده من النار، فيفرش له من النار ويأتيه من لفحها وسمومها ما الله به عليم. فيقول رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما وراء ذلك أعظم وأعظم، نسأل الله العافية والسلامة. ونحن لا ننظر إلى القبر على بالشكل الذي نراه نحن، فالله تبارك وتعالى قادر على كل حال. الذي أوجدك من العدم بعد أن كنت طينا لازبا قادر على أن يعذب زيدا وهو أمامك فلا ترى تعذيبه، لأن الله حجبه عنك، وأن يعذب وأن ينعم عمرا وهو وأنت تراه رفاتا ولا ترى ذلك النعيم، لأن الله قد حجبه عنك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تتدافنوا لأريتكم ما أرى، لولا أن لا تدافنوا لأريتكم ما أرى، أي من العذاب والنهي. فلو أري الناس ما يحل بهم أو بمن سلف من النعيم أو العذاب لما حصل تداهم من الناس، ما يدفنون يتركون واسع. ولذلك أقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أيها الإخوة في الله، هناك شبه ذكرنا ملخصها وسيذكر المصنف ردا لها في هذا الكتاب بإذن الله. والله نعم.
والجواب عن الشبهة الأولى أن الآية لا تدل على مدعاهم بوجه، فإنها في صفة أهل الجنة وما لهم فيها من كمال النعيم والخلد المقيم، وأنهم لا يذوقون فيها الموت بل ينعمون ولا يبأسون ويخلدون فلا يموتون، وأين هذا من نفي عذاب القبر الذي ادعوه؟ فقوله إلا الموتة الأولى تأكيد لنفي الموت عنهم في الجنة، وما المانع من كون الروح تتصل بالجسد في البرزخ اتصالا خاصا ليتألم الجسد بما يتألم به من دون أن تكون حياته كالحياة الدنيوية؟ بل ما المانع من كونها حياة مستقرة لا تشبه الحياة الدنيا وهي أعظم منها؟ فحجب الله تعالى رؤية ذلك عن عباده رحمة منهم بهم، كما يدل عليه ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الآتية من الإقعاد والمخاطبة والسؤال والجواب، كفاحا كما يشاء الله عز وجل، وفتح لباب الجنة للمؤمن وفرشه منها، وفتح باب النار المرساب، وقمعه بالمطارق والمرازب، وغير ذلك مما يشاء إن شاء الله تعالى بأصله. وأيضا فأهل الجنة المشار إليهم بقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى قد وردت فيهم الأحاديث الصحيحة أن أرواحهم تسرح في الجنة في حواصل طيور الخضر، كما روى الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن الإمام محمد بن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نفلة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعث. وفيهم الشهداء الذين قال الله تعالى فيهم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكن لا تشعرون، فهل شعرتم بذلك يا معشر الزنادقة دونهم؟ ويقول تعالى فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات. وذلك بخلاف الذين كفروا، فإنهم كما قال الله تعالى فيهم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، والموتة الثانية على أحد التفسيرين هي موتتهم بعد فتنة القبر. وتفسير الجمهور لا ينافي ذلك، فإنهم حملوا الموتة الأولى على العدل الذي قبل وجودهم، والثانية على الخروج من الدنيا، ولم يعدوا نومتهم بعد الفتنة في القبر موتة مستقلة، لأن حال البرزخ من الموتة الثانية وليس هو من دار الدنيا ولا دار الآخرة، بل هو حاجز بينهما. والتفسير أول محمول على موتتين بعد الوجود خلا حال العدم المحض قبل إيجادهم. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا وضع يعني الكافر في قبره فيرى مقعده من النار، قال فيقول: رب ارجعون أتوب وأعمل صالحا، قال فيقال: قد عمرت ما كنت معمرا، قال فيضيق عليه قبره ويلتئم، فهو المنهوش، فهو كالمنهوش ينام ويفزع، تهوي إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربه.
ما يتعلق بالشبهة الأولى وهي فهمهم لقوله تعالى: لا يذوقون فيها أي الموت إلا الموتة الأولى، قالوا لو أنه يعني يعز، لو أنه تعاد إليه الروح فيحيا تلك الحياة البرزخية لا يتفق هذا مع الموتة الأولى، ونحن نعلم أن هناك موتة أولى وموتة ثانية، بل ربما يقال إن هناك موتتين وهناك حياتين. فعلى القول الأول الموتة الأولى يقصدون بها الموتة التي بعد الخروج إلى الدنيا، وإنكارهم لهذا هو إنكار للحياة البرزخية. والواقع أن يقال لهم إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني إذا دلت الآيات والأحاديث على هذا المعنى فلا ينبغي أن نعود إلى قول أي إنسان كائنا من كان، فقد تواترت الأحاديث في ذكر عذاب القبر ونعيمه، وتواترت الأحاديث في ذكر أن أرواح المؤمنين تتصل بأبدانه، وتواترت الأحاديث أن روح المؤمن طير يعلق يعني يأكل من شجر الجنة، وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة، بل جاءت نصوص من القرآن والسنة على أن الشهداء أحياء، وعلى أن الأنبياء أحياء، فما كنه هذه الحياة وما شكلها وما كيفيتها؟ الذي أوقعهم في هذا الزلل وفي هذا الإنكار أنهم أرادوا أن يتوصلوا إلى الكيفيات، فلما وجدوا أنفسهم عاجزين عن إدراك الكيفية لجأوا إلى ماذا؟ إلى الإنكار، قالوا: ما دامت أشياء لا نراها ولا نسمعها ولا نشاهدها وهي غائبة عن حواسنا إذن علينا أن ننكرها. وكما قلت قبل قليل مرضهم ناتج من إنكارهم للغيب مما أخبر الله به، وإلا ثم أيضا هم أخذوا يقيسون الحياة الدنيا بالآخرة، فلما وجدوا أنه لا يمكن القياس لجأوا إلى الإنكار. ولو أنهم آمنوا بحياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله وأعملوا هذه النصوص لانتفت عنهم هذه الشبهة، لكن ما ترك قوم النصوص إلا وانفتح لهم باب وألف باب من ماذا؟ من الشبه والعياذ بالله. لذلك يقول أهل العلم عن الرازي لما قيل إنه أورد ألف دليل على وجود الله قالوا: ما أورد ألف دليل حتى وجد عنده ألف شك، لأن وجود الله مفطورة عليه الفطر السليمة والعقول المستقيمة حتى من الكفار، فلا نحتاج إلى إقامة الدليل، وإنما النزاع بين الناس القديم كان في الألوهية، لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به من سلطان. ولكن يعني خلاصة أن يقال إن النصوص دالة على ثبوت هذه الحياة البرزخية، ولكن لا نقيسها على ماذا؟ على الحياة الدنيا. وأما الموتة الأولى التي يدعون فهي تعقبها موتة أخرى، لكن ليست يعني الموتة الأولى المنفية في الآية عن أهل الجنة المقصود بها الموتة التي فارقوا فيها ماذا؟ الدنيا، لأن تلك الموتة هي فراق الروح للبدن مؤقتا، وليس المقصود ما يشاهد من إماتة البدن في حد ذاته، فإن الروح لا تموت وإنما تنتقل من حال إلى حال، ثم هي تتصل بالبدن ما بين فينة أخرى بحسب مشيئة الله سبحانه وتعالى بكيفية وطريقة لا يعلمها إلا الله. وما المانع أن يكون الذي خلقنا من طين أن يجمع تلك الأشلاء وذلك الرفاس بكيفية لا نراها ولا نعلمها ويعيد إليها الروح فتنال من النعيم أو العذاب ما تنال بحسب ما جاءت به النصوص؟ إن الذي أوجدنا من لا شيء قادر على أن يحيي الناس تلك الحياة البرزخية التي لا تقاس بالحياة الدنيا ونواميسها، وإنما داخل في مسألة المغيبات. ومن شأن المؤمنين الإيمان بالغيب، فلا يجوز أن نعمل أفكارنا ولا عقولنا في النصوص، وإنما يجب التسليم والإذعان بها لكونها جاءت من عند الله ولأنها من المغيبات. ومن شأن المؤمنين الإيمان بالغيب. نعم.
وعن الشبهة الثانية الجواب من وجهين. الأول أن
إذا خلاصة الشبهة الأولى جوابها أن يقال إن الموتى الأولى المعبر بها في مسألة أهل الجنة في أن أهل الجنة لم يعودوا يذوقون موتة أخرى، يعني تأتيهم فيها سكرات الموت ويأتيهم فيها مرض ويأتيهم فيها ما إلى ذلك، هذا المقصود، لأنهم لا يبأسون ولا يهرمون ولا يمرضون ولا يموتون، بل هم في حياة أبدية سرمدية إلى أبد الأبد.
وعن الشبهة الثانية الجواب من وجهين. الأول أن قوله وما أنت بمسمع من في القبور نفي لاستطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم، وليس ذلك بمحال في قدرة الله تعالى أن يسمعهم كما أسمع أهل القليب تبكيته صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام هل وجدتم ما وعد ربكم حقا الحديث سيأتي إن شاء الله، وهذا إذا حمل على نفي مطلق السماع بالكلية. الوجه الثاني أنه لم ينفي مطلق السماع وإنما نفى سماع الاستجابة كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث القليب ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستجيبون. وبهذا يتضح تشبيه الكفار بهم، فإن الكفار كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه كلام الله تعالى وهو يتلوه عليهم، ولكن ليس ذلك بسماع استجابة، ولهذا أثبت الله تعالى هذا السماع الظاهر لهم بقوله تعالى يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. ولو كان الكفار لم يسمعوا مطلقا لا سماع استجابة ولا مطلقا لم يكن القرآن حجة عليهم، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغهم لأنهم ما سمعوه منه، ولا أفسد من قول هذا لازمه.
طيب، الشبهة الثانية تشبثهم بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. الله سبحانه وتعالى بين ذلك في تشبيه الكفار بأصحاب القبور الذين لا يسمعون من يدعوهم أو من يناديه، وذلك يتضمن أمرين. الأمر الأول كونهم لا يستفيدون من هذا السماع ولا ينتفعون، والأمر الثاني كونهم لا يستجيبون ولا يجيبون الداعي. والمصنف أشار إلى مسألة وهي قصة سماعي أهل القليب، قليب بدر، بعدما حصلت موقعة بدر الكبرى وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند جثة أبي جهل وعتبة وشيبة وغيرهم ممن قتل في وقعة بدر من المشركين، وناداهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له الصحابة: كيف تناديهم يا رسول الله وقد جيفوا، يعني قد تعفنوا وصاروا جثثا هامدة؟ فقال: إنكم لستم بأسمع منهم، لكنهم لا يجيبون. فهذه مسألة حصل فيها اضطراب في مسألة سماع الموت. أولا علينا أن نفهم أن المراد من الآية تشبيه الكفار في عدم إذعانهم للحق وصم آذانهم عنه بالموتى في قبورهم، سواء من جهة كونهم لا يسمعون أو من جهة كونهم لو سمعوا فإنهم لا يجيبون ولا يستفيدون. تتعلق بها مسألة خطيرة أرجو أن نصغي جيدا لنلخص الأقوال فيها، ثم نبين القول الراجح الذي تعاضده الأدلة إن شاء الله. مسألة سماع الموتى، هل يسمعون أو لا يسمعون؟ في المسألة أربعة أقوال: قول بالنفي مطلقا بأنهم لا يسمعون البت، وقول آخر بإثبات السماع مطلقا، ورتبوا على ذلك خرافات سنبين بعضها، وقول ثالث بأنهم يسمعون ولكن لا ينتفعون بالسماع. ينتفع المؤمنون ولا ينتفع الكافرون، وأما السماع فهو واقع. وقول رابع وهو الاقتصار على ما ثبت في النص من السماع والتوقف فيما عداه وترك علم ذلك إلى الله تبارك وتعالى. القول الأول، القول بعدم السماع مطلقا، وهو مروي حتى عن عائشة رضي الله عنها وبعض الصحابة، وتأولوا أحاديث السماع الواردة أن المقصود الاستفادة والاستماع وليس المقصود مجرد السماع، وهذا النفي محل نظر وإن قال به بعض الصحابة. فالقول الثاني وهو إثبات السماع المطلقا، وزعم أهل هذا القول أن الموتى يسمعون كل ما حوله، بل ربما بالغ القبوريون من هؤلاء فزعموا أن الأنبياء والأولياء يجيبون من دعاهم ويغفرون لمن استغفرهم ويلبون نداء من تعلق بهم، وتوسعوا في ذلك وبالغوا فيه حتى نصبوا للموتى تلك القباب التي يطاف بها ويتعلق بها من دون الله، ويدعى أهلها ويذبح لهم وينذر لهم ويستغاث بهم ويدعون من دون الله، ويوردون حكايات وقصص في هذا الباب ما أنزل الله بها من سلطان، سواء ما يدعون من استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وسماعه لدعائهم وحضوره حفلاتهم واجتماعه بهم وإخراج يده لمصافحتهم كما يزعمون، كل هذا من الدجل والسفه، بل ومن الشرك إن اعتقدوا أنه يملك لهم جلب خير أو دفع شر، حتى ولو كان ولو زعموا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذين أفرطوا في هذا السماع، في إثبات هذا السماع، وصل بهم الحال إلى أن يعتقدوا خلافا، بل إلى أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نفى أولا سماعه أنهم لا يملكون من دون الله شيئا، ثم ثنى بنفي سماعه قال: لو أنهم سمعوا فإنهم لا يقدرون على الإجابة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ثم رابعا يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام سيقف خصما لمن يقف أمام قبره ويقول: أغثني يا رسول الله، بل هو عدو له، والله وتالله إنه عدو له وليس من أحبابه، لأن أحبابه غير مشركين، وهذا مشرك. وكذلك أهل الهدى والتقى والصلاح أو الأولياء الذين يتعلق بهم من دون الله سيقولون يوم القيامة: ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، ويتبرأ منهم كما تبرأ عيسى عليه السلام من النصارى عندما قال له الله، يقول له الله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. إذن يعني دعوة السماع المفرطة هذه، ودعوة أن الموتى يسمعون كل شيء حتى ولو كانوا أنبياء، دعوة باطلة وغير صحيحة وفي مقابلة النصوص، وما أنت بمسمع من في القبور. وأما استدلالهم بها على إنكار عذاب القبر أو نعيمه فهو استدلال فاسد، لأنه لا يلزم من وجود النعيم والعذاب أنهم يسمعون، ولو سمعوا ما يترتب على ذلك شيء، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه يبلغ السلام ولم يثبت أنه يسمع، فنحن نتوقف في هذا السماع ونكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، ويقول عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ويقول وإن كان هذا الحديث الأخير مختلف فيه: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ما قال إني أسمعه، قال إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فإذا هؤلاء الخرافيون الذين يبالغون في هذا الباب ويدعون السماع المطلق، كل أعمالهم هذه إما أن تكون شركا أو بدعا في مقابلة النصوص الشرعية. فتبين أن هذا القول الثاني باطل أيضا. نأتي إلى القول الثالث، وقد قال به كثير من العلماء، وهو أنهم يسمعون ولكن لا يجيبون، أو لا يسمعون سماع انتفاع بالنسبة للكافرين، والمؤمنون يسمعون سماعا ينتفعون به لكن لا يستطيعون الإجابة في الدنيا. وهذا التوسع أيضا محل نظر، ودليلهم قصة أصحاب القليب، قليب بدر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الميت إنه لا يسمع قرع نعالهم. فهو قياس على هذين الحديثين، وليس فيه نص صريح، ليس فيه نص صريح واضح. وهذا القول كما قلت، يعني كما قال كثير من العلم، قول فيه نظر، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم. هو ليس مثل قول أهل السماع المطلق، لكنهم يقولون السماع واقع لكن ليس كسماع الدنيا ولا يقاس عليه، وإنما يثبت السماع قياسا على قصة أصحاب القليب وقصة سماع الميت لقرع نعال أهله. لكن كما قلت، هذا القياس في الأمور الغيبية محل نظر، لأنه يحتاج إلى دليل واضح، وبخاصة عندما يثبت المرء أمرا غيبيا فالأولى أن يبعد فيه عن القياس ويقتصر على ما ورد به النص. القول الرابع والراجح والأخير أن يقال: نؤمن بما دل عليه الدليل في هاتين المسألتين، فنؤمن بأن الميت يسمع قرع نعال أهله، ونؤمن بأن أهل القليب سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ هذا النداء: هل وجدتم ما وعد ربكم؟ وما زاد عن ذلك فإننا نتوقف فيه ونكل علمه إلى الله عز وجل. وهذا هو القول الأرجح فيما يبدو والأحوط، فإن فيه إيمان بما ورد وتوقف عن ماذا؟ فإن فيه إيمانا بما ورد وتوقف عن ماذا؟ عما لم يرد به نص. فليس فيه إنكار كإنكار من أنكر السماع المطلق مطلقا، وليس فيه إفراط في إثبات السماع كما هو حال القول الثاني والثالث، وإنما فيه التوقف عند النصوص وترك ما عداها، ترك علمه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو أحسن وأرجح الأقوال. نعيده باختصار: نؤمن بما ورد به ماذا؟ النص. والنص ورد في قضيتين: قضية سماع أهل القليب وسماع الميت قرع نعال أهل. هذا أمر ثابت لا جدال فيه. ما زاد على ذلك نتوقف فيه لا ننكره. قد يسمع الله من يشاء، نكل علم ذلك إلى الله، ولا يعني نثبته بلا دليل ظاهر واضح نعتمد عليه. وهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. وبيودي أن ألفت أنظاركم إلى كتاب عظيم في هذه المسألة ألفه الشيخ محمود الألوسي رحمه الله تعالى، عنوانه الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادة. اسم الكتاب مرة أخرى الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادة. ونحن وإن كنا لا نوافقه في إنكار السماع المطلق، لكنه أورد الأدلة واستوفى هذه القضية استيفاء جيدا، وزاده جمالا أنه حققه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله وشفاه تحقيقا موفقا، ويمكن الرجوع إلى المحقق، وهو كتاب نافع بإذن الله تعالى لا يستغني طالب العلم عنه.